الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الدعاء للميت بعد دفنه. عن عثمان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. رواه أبو داود. وعن راشد بن سعد وضمرة بن حبيب وحكيم بن عمير قالوا: إذا سوي على الميت قبره وانصرف الناس عنه كانوا يستحبون أن يقال للميت عند قبره: يا فلان قل لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله 3 مرات، يا فلان قل ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم ينصرف. رواه سعيد في سننه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: باب الدعاء للميت بعد دفنه. كان الكلام فيما تقدم في تجهيز الميت وتغسيله وتكفينه والصلاة عليه وكل ما يتعلق بذلك مفصلا في أبواب مفصلة استقصى فيها المصنف رحمه الله ما استقصى. وهذا الدعاء له بعد دفنه، يعني بعد الدفن مباشرة، وإلا معلوم أنه المسلم يدعو لأخيه المسلم والقريب يدعو لقريبه في كل وقت وفي كل حين. وبخاصة أيضا ذكرنا لكم في أكثر من مرة أن من أداب الدعاء أن يدعو المسلم لإخوانه المسلمين، وأن لا يقصر الدعوة على نفسه، وإنما يدعو إذا دعا يدعو لإخوانه المسلمين الأحياء منهم والميتين. لكن هذا من المواطن التي يتأكد فيها تخصيص الميت بدعاء، وهو بعد دفنه، يعني حينما يفرغون من دفنه وقبل أن ينصرفوا يدعون له، أو يدعون له كذلك أيضا أثناء الانصراف، يعني في تلك الحالة يشهدون له في الدعاء أيضا. وإلا معلوم فإن الصلاة عليه هي دعاء له، الصلاة على الميت كما هو معلوم لبها هو الدعاء للميت والاجتهاد له. وقد مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على أن نجتهد في الدعاء للميت أثناء الصلاة عليه، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فقال، فسمع بعض الصحابة الدعاء قال: إني تمنيت لو أني كنت أنا المتوفى، من اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه للميت. فهذا حق من حقوق المسلم الميت أن يجتهد إخوانه في الدعاء له، لكن هذا الموطن من الأمور التي يتأكد فيها الدعاء هو عند الدفن وبعد الفراغ من الدفن، يجتهد المشيعون في الدعاء له. ولهذا قال: باب الدعاء للميت بعد دفنه، يعني بعد الفراغ من دفنه. عن عثمان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. رواه أبو داود. على معنى أن المشيعين إذا فرغوا من الدفن اجتهدوا في الدعاء له، وليس بالضرورة أن يكونوا مجتمعين على معنى يقف واحد فيدعو ثم يؤمن الباقون، لا، لم ترد صيغة معينة أو هيئة معينة، إنما المطلوب عموم الدعاء من المشيعين أنهم قبل أن ينصرفوا يجتهدوا في الدعاء له، وبخاصة كما وجه النبي صلى الله عليه وسلم استغفروا لأخيكم، يعني استغفروا اطلبوا له المغفرة. الاستغفار استغفر بمعنى طلب المغفرة، يعني سلوا الله له المغفرة بأن تقولوا مثلا اللهم اغفر له، اللهم ارحم، ويجتهد الحضور في الدعاء. وسلوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل، يعني في فتنة القبر، وهي التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ بالله منها، من تلك الفتن، من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا، ومن فتنة الممات. هذا من فتنة الممات، وهو سؤال كل ميت سواء كان كافرا أو مؤمنا، يسأل في قبره، يفتن في قبره. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم سلوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل، فيقال اللهم ثبته، اللهم لقن حجته، ونحو ذلك. والحديث أولا فيه دليل على سؤال القبر، وهذا تكاثرت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت يسأل في قبره، يسأل عن ربه ودينه ونبيه، يسأل عن هذه الثلاثة. فإن كان صالحا مؤمنا ثبته الله عز وجل بقول الثابت، كما دل عليه قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، فيثبته الله. فإذا سئل من ربك ألهم بالجواب فقال الله، وإذا سئل عن نبيه أجاب لأنه محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا سئل عن الدين فأجاب الإسلام. ووردت صيغ في سؤال منكر ونكير، وأنه من جملة ما هذا الرجل الذي بعث فيكم، ونحو ذلك. وهذا أيضا حق، سؤال القبر هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، وكذلك أيضا يدل على عذاب القبر ونعيمه، وقد تضافرت بذلك السنن أيضا. ومذهب أهل السنة والجماعة أن عذاب القبر ونعيمه حق، وإن وجد بعض خلاف ولكن لا يؤبه له. والحق أن عذاب القبر ونعيمه ثابت، واستدل لذلك من كتاب الله بآيات مثل قوله تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، قالوا إن العذاب الأدنى هو عذاب القبر. وكذلك إذا قوله تعالى في آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن عرضهم على النار غدوا وعشيا هو قبل يوم القيامة، يعني في البرزخ، وهي الفترة التي بين وفاة الإنسان وبين قيام الساعة، فهذه البرزخ وهي التي الحالة التي يكون فيها الإنسان في قبره إما معذبا وإما منعما. فضلا عن الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في على القبر ونعيمهم، مثل حديث حينما مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين وقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يتنزه من بوله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أن عذاب القبر ونعيمه حق، وهو الذي عليه أهل السنة والجماعة، ولهذا يذكره أهل العلم في العقائد، يذكره أهل العلم في أبواب العقائد يشيرون إلى هذا، وهذا هو الحق إن شاء الله. وكذلك أيضا يدل على أن الإنسان في قبره يحيا حياة برزخية، يحيا في قبره حياة برزخية، وهذه الحياة لا ندرك كنهها ولا نعرف كيفيتها، وإلا أحيانا قد تكشف بعض القبور فلا نرى إلا عظاما بالية، لا نرى إلا عظاما بالية، ولكن الحياة البرزخية حق، الحياة البرزخية حق. وعدم إحاطتنا وعلمنا بكنهها لا يعني أنها ليست بحق، لأن الإنسان علمه محدود وإحاطته محدودة، وكونه لا يحيط أو لا يعلم لا يعني أن الشيء غير موجود. فعدم العلم بالوجود ليس علما بالعدم. ثم أيضا ثبات الحياة البرزخية للمقبورين في قبورهم هذا لا يعني شيئا، لا يعني أننا نتعلق بهم أو أننا نسألهم، ولا يعني كذلك أيضا لزوم الاتصال بين الأحياء والأموات. إذا كان المقبورون أحياء في قبورهم حياة برزخية هذا لا يلزم منه أن يكون تواصل بين المقبورين والأحياء على ظهر الدنيا وعلى ظهر الأرض، فإن هذا لا يلزم لأن تلك الحياة حياة خاصة. ولهذا يمكن أن يقسم حال الإنسان إلى 4 أحوال: حاله في الدنيا قبل الوفاة، هذا حياة روح وحياة جسد، حاله أثناء النوم هذه حياة جسد ولكن الروح مفارقة للبدن لكن يبقى نوع اتصال، ولهذا سمى الله عز وجل النوم وفاة، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. فإذا في حال النوم الجسم باقي ومظاهر الحياة فيه باقية، لكنه فيه نقص ليس كالأحياء المستيقظين، ويبدو أن الروح والله أعلم تفارق الجسد في حال النوم ويبقى نوع اتصال. ولهذا في الآية الأخرى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، يعني يتوفى النفس التي لم تمت يتوفى في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. إذا فكأن حال النوم حال وفاة صغرى تفارق الروح الجسد مفارقة كأنها مؤقتة والله أعلم، فإذا أذن الله عز وجل بعودتها إلى الجسد عادت فاستيقظ الإنسان، ولو شاء الله لأمسكها فمات الإنسان في فراشه. الله يتوفى الأنفس حين موتها، هذا وفاة معروفة، والتي لم تمت يعني يتوفاها، والتي لم تمت في منامها يعني يتوفاها في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. إذن هذا نوع حال ثانية، حال الحياة مع الاستيقاظ وحال الحياة مع النوم. الحال الثالثة حال القبر، حال الإنسان في القبر، هذه تبقى الروح والجسد في ظاهره يبلى، الجسد في الظاهر هو الذي يبلى والروح باقية، بينما في النوم الجسم باقي والروح مفارقة وإن كان هناك اتصال. الحال الرابع حال الآخرة، الروح والجسد اتصال تام، ولهذا قضى الله عز وجل بالخلود لأهل النار وأهل الجنة. إذن حال النوم يستدل بها على أمور كثيرة: أولا على ضعف الإنسان وأنه ضعيف، ويدلك على ضعف حاجته للنوم، لا يستطيع الإنسان أن يواصل أعماله ويقظته بكامل فكره وقواه 24 ساعة أو 48 ساعة أو أكثر من ذلك أبدا، يعني مهما كان يدركه الكلل والتعب والملل. ولهذا كان من صفات الكمال لله سبحانه وتعالى أنه لا تأخذه سنة ولا نوم، وأنه سبحانه هو الحي القيوم، بينما الإنسان ضعيف يعجز أن يواصل 24 ساعة. إذن حال النوم دليل على حال الضعف، هذه واحدة. الأمر الثاني أن حال النوم فيها دليل على البعث، وفيها دليل كذلك على عذاب القبر ونعيمه. كيف؟ إذا رأيت مثلا شخصين نائمين في غرفة مثلا، أو متجاورين نائمين في الحرم أو نائمين في أي مكان، فإنهما يعيشان في أحلام. قد يكون أحدهما كان يعيش أحلاما سارة سعيدة يتمنى أن لو لم يستيقظ، فإذا أيقظته تجده يقول: يا ليتك لم توقظني، كنت في أحلام سعيدة. الآخر قد يكون في أحلام تسوءه كوابيس متضايق، فإذا أيقظته يدعو لك: الذي أنقذتني من هذه الكوابيس. بينما حينما تنظر إليهما وهما نائمان ما ترى شيئا، لا تعرف أن هذا عنده كوابيس، ولا تعرف أن هذا في أحلام سعيدة، إنما لا تعرف إلا حينما توقظه. كذلك الحال حينما تنظر في القبور لا ترى أثرا، لا لعذاب ولا لنعيم. فعدم رؤيتك لأثر العذاب والنعيم لا يعني أنه غير موجود، لأنك قاصر في الإحاطة وقاصر في العلم. فإذا كان في حال الحياة ترى هذين النائمين ولا تدري منهما من 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 في أحلام سعيدة أو في أحلام وكوابيس. ثم أيضا أحيانا حتى بعض الناس في نومه يستيقظ كله آلام، يشعر بآلام أحيانا، إما بنوع من ضرب أو بنوع من الكوابيس، بحيث يجد فعلا إما يشكو رقبته أو يشكو ظهره أو يشكو أجزاء من جسمه، مع أنك لا ترى شيئا، لا ترى ضربا ولا ترى أثرا، ولو نائم لا تفرق بين نائم ونائم. إذن هذا فيه دليل يمكن يستدل به من الناحية العقلية على إمكانية العذاب والنعيم، وأن عدم رؤيتنا وإحاطتنا واطلاعنا على نوع العذاب ونوع النعيم لا يعني أنه غير موجود، لا يعني أنه غير موجود. إذن فنعيم القبر حق وعذابه حق، وهو نوع من الحياة البرزخية التي لا ندرك كنهها. وكما قلنا ثبوت الحياة البرزخية لا يعني بالضرورة أن يكون هناك اتصال بين الأحياء والأموات، ولهذا مع الأسف يعني أن بعض الناس قد يستدل أو يريد أن يستدل: ما دام أن الشهداء أحياء وأن الأولياء أحياء في قبورهم، إذن نسألهم من دون الله أو نتعلق بهم. هذا غير صحيح ولا يلزم أبدا، لأن هذا نوع من الحياة. كما أنك لا يمكن تتصل بالميت بالنائم وتأخذ منه وتعطي ويأخذ منك ويعطي، ما يمكن، على الرغم من أنه يعني فيه نوع حياة ليس هناك اتصال. فوجود الحياة لا يعني لا يعطينا حق الاتصال، ولا يعني أنه فعلا يعني نتعلق بمثل هذا في بالأولياء والصالحين رضوان الله عليهم فنسألهم من دون الله، هذا لا يلزم. هذه واحدة. والأمر الثاني، لو فرضنا وقد يكون ذلك أن الأموات يطلعون على بعض أحوال الأحياء، هذا لا يلزم منه أن يكونوا قادرين على أن ينفعوا ويضروا، حتى لو سلمنا جدلا. الله عز وجل يقول: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. إذن لا يلزم، فضلا عن أن المطلوب منا في أدب الإسلام أننا نحن الذين ندعو للأموات سواء كانوا صالحين أو غير صالحين. يعني حق الحي على الميت أو حق الميت على الحي أنه يدعو له، فنحن الذين ندعو للأموات، والأموات أفضوا إلى دارهم بحاجة إلى مثل دعائنا، انتهى العمل عندهم ولم يبقى لهم إلا ما خلفوا من آثار تنفعهم في الآخرة من علم أو صدقة أو ولد صالح يدعو له، أو أخ مسلم صديق حميم يدعو له في الدنيا. ولهذا أمرنا بأن ندعو للمؤمنين، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا، رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. إذن نحن الذين نحن أهل الدنيا الذين ندعو الأموات، فهم يستفيدون، وسيأتي باب مستقل في هذا في وصول الثواب للأموات، وسيكون هو موضع الدرس القادم إن شاء الله. فإذا هذا الحديث يدل على أن الحياة البرزخية حق، وأن ثبوتها لا يعني أن يكون هناك اتصالا بين الأحياء والأموات بحيث يؤدي إلى سؤالهم من دون الله والتعلق بهم من دون الله، هذا لا يلزم. أخبرنا مثلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أننا إذا سلمنا أن الله يرد عليه روحه فيرد علينا، وهذا لا يلزم منه أن ندعوه عليه الصلاة والسلام، وإنما هذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حال الله خاصة، كما أنه أخبرنا أن صلاتنا تبلغه حيث كنا، صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وقال علي بن حسين ابن علي بن أبي طالب زين العابدين رضي الله عنهم أجمعين، رأى رجلا في يدخل رأسه من كوة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فناداه فقال يا هذا ما أنت إلا ومن بالأندلس إلا سواء، ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، يعني من حيث الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإنها تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم. الأثر الثاني أثر راشد بن سعد بضمر بن حبيب وحكيم بن عمير قالوا إذا سوي على الميت قبره وانصرف الناس عنه كانوا يستحبون أن يقال الميت عند قبره يا فلان قل لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله ثلاث مرات، يا فلان قل ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم ينصرف. هذا الأثر عن هؤلاء التابعين، ثلاثة هؤلاء من قدماء التابعين، وحينما يقول كانوا يعني أنه ينسب ذلك إلى الصحابة، ولكن الخبر فيه مقال بل شدد في إنكار مثل هذا الإمام ابن القيم رحمه الله، وقال إنه لا يثبت شيء من هذا. وسئل الإمام أحمد عن مثل هذا الذي يصنعونه إذا دفن الميت، قال هذا شيء رأيت أهل الشام يصنعونه لا أدري ما هو، فكأنه لم يثبت عنده شيء في هذا. وذهب الشافعية إلى القول بهذا بعض العلم على معنى أنه يلقن الإنسان بعد وفاته، يعني بعد دفنه، أنه بعد دفنه يقف أحد من الحضور أو بعض الحضور يقول يا فلان. وورد فيه أيضا خبر عن أبي أمامة، لكنه لا يخلو من مقال في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات أحد من إخوانكم فسويتم التراب على قبره فليقم أحدكم على رأس قبره ثم ليقل يا فلان ابن فلانة فإنه يسمعه ولا يجيب، ثم يقول يا فلان ابن فلانة فإنه يستوي قاعدا، ثم يقول يا فلان ابن فلانة فإنه يقول أرشدنا يرحمك الله ولكن لا تشعرون، فليقول اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي وبالقرآن إماما، فإن منكرا ونكيرا يأخذ كل واحد بيد صاحبه ويقول انطلق بنا ما يقعدنا عندما لقنا حجته. فقال رجل يا رسول الله فإن لم يعرف أمه قال ينسبه إلى أمه حواء فيقول يا فلان بن حواء. فهذا أيضا ورد، ولكن كما قلنا رد هذا المقيم ردا شديدا، وفي النقل لما أحمد أنه أيضا قال إنه لا يعرف شيء من هذا وإنما وجد أهل الشام يصنعون هذا. فأما عموم السؤال والاستغفار وطلب التثبيت له فهذا تدل عليه مجموع الأحاديث، لكن التخصيص يا فلان بفلان اذكر ما كنت عليه في الدنيا ونحو ذلك، هذا يحتاج إلى مزيد إثبات. ولا مانع أنكم تنظرون المسألة، تبحثون فيها وتأتون بنقول في هذا، ولعلكم تراجعون مثلا كتاب حاد الأرواح لابن القيم، تنظرون لأنه بسط المسألة في هذا، فينظر في هذا الأمر وتأتون بما تحصلون عليه إن شاء الله. نعم.
باب النهي عن اتخاذ المساجد والسروج في المقبرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه الخمسة إلا ابن ماجه.
قال: باب النهي عن اتخاذ المساجد والسرج في المقبرة. هذا الباب أعقبه بعد الكلام على الدعاء للميت. الدعاء للميت كما قلنا أنه مطلوب على النحو الذي ذكرنا، لكن ما كان ذريعة للشرك فإنه ينهى عنه. مثلا من ذرائع الشرك إطالة الوقوف عند القبر وكثرة التردد على القبر، لأن كثرة التردد على القبور وإطالة الوقوف عندها هذا ذريعة إلى التعلق بها وأن يصرف إليها شيء لا يجوز صرفه إلا لله. ولهذا أنكر الإمام مالك رحمه الله إطالة الوقوف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إمام دار الهجرة، أنكر إطالة الوقوف وقال إن هذا يشبه عكوف أهل الأوثان على أوثانهم. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وأنت حينما تنظر حقيقة في أحوال الأمة من مئات السنين، يمكن منذ 800 سنة أو يزيد عن ذلك، تساهلوا في هذا الأمر وتساهلوا في شؤون القبور، وبخاصة من حيث التعلق بها واعتقادات باطلة فيها، جر إليها إما الخطأ في معنى الحب للصالحين والأولياء، وإما كثرة التردد والزيارة التي كانت في أصلها زيارة مشروعة ثم تحولت إلى زيارة بدعية. ولهذا مع الأسف حينما تنظر في أحوال كثير من المسلمين حينما يذهبون إلى القبور وبخاصة في غير هذه البلاد، ترى أمورا منكرة جدا من التعلق بها من دون الله، سواء دعاء أو أنه يمرغ وجهه وخده على ترابها، أو أنه يكتب أوراق، أو يربط الخرق ونحو ذلك ويبكي عندها. أحيانا نسأل الله السلامة تجده يبكي عندها ما لا يبكي عند الكعبة، وتجده يرجو قبول الدعاء عندها ما لا يرجوه في المشاعر المقدسة. هذا انحراف كبير قد يؤدي إلى الخروج من الملة. دعاؤها من دون الله واعتقاد بركتها من غير دليل، واعتقاد أن 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 التقصير فيها يؤدي إلى 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 خلل في الدنيا أو خلل في الأهل أو في المال أو في الولد، يعني هذا كله من أعمال القلوب وعبادات القلوب من المحبة والخوف والرجاء والتعلق ما لا يجوز إلا لله عز وجل، وما لا يصلح إلا لله، وما لا يعني يقع حقيقة هو إلا لله. ولا يتصور أن يكون من الأولياء أنهم يقدرون على أن ينفعوا أو يضروا، أو يقدم أو يؤخر، أو يرزق أو يغيث أو ينصر. هذا ليس إليهم أبدا البتة، وهم ينفون هذا عن أنفسهم. فإطالة الوقوف عندها هذا قد يكون وسيلة إلى التعلق بها من دون الله. أما إذا كان المقصود والاعتبار والتأمل في المصير، وأن إلى الله المنقلب، وأن كلنا صائرون إلى ما صاروا إليه ونحو ذلك، هذا هو المطلوب، وهذا هو الأصل في الزيارة الشرعية من أجل الاعتبار والدعاء للميت. من هنا جاء النهي عن اتخاذ المساجد والسروج في المقبرة. المساجد، اتخاذ المساجد على طريقين، إما أن تتخذ مساجد بمعنى أن يصلى عندها، لأن من صلى عند شيء فقد اتخذه مسجدا، ولهذا جاء في بعض الألفاظ لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها أو عليها، ولا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، فمن صلى عندها فقد اتخذها مسجدا. إذن هذا نوع من اتخاذ المساجد، اتخاذ القبور مساجد، يعني قد اتخذها مسجدا، وإذا لازم عليها كان التعلق أشد. إذن هذا نوع، فإذا الصلاة عند القبور لا تجوز إلا في حالات، كما لو كان يصلي على جنازة مثلا فاتته الجنازة، أو وجد قبل أن تدفن، أو أنه دفن ولم يصلي عليه فيصلى عليه، أو أنه منطقة مثلا أدركتهم صلاة الفريضة مثلا ولم يتمكن من صلاة المسجد وجاءوا مشيعين ليحضروا دفن هذا الميت مثلا، فصلوا في جهة ليس عند القبر وإنما في حاشية المقبرة أو في ركن من المقبرة أو في جزء خارج المقبرة لهذا الأمر الطارئ، هذا لا حرج. أما أن يصلى عندها ابتغاء بركتها أو نحو ذلك هذا لا يجوز، فإن من فعل ذلك فقد اتخذها مسجدا. إذن هذا نوع من اتخاذ القبور المساجد. النوع الثاني البناء عليها، أن تبنى عليها مساجد. البناء على جهتين، إما أن يبنى مسجد فهذا لا يجوز، أو أن يبنى بناء مشهد ضريح تعظيم. فإذا البناء لأمرين، إما أن يبنى مسجد فهذا لا يجوز، أو يبنى ضريح عليها ويكون فيه نوع تعظيم. والمسجد على جهتين، إما أن يصلي فقد اتخذ مسجدا، وإما أن يبني مسجد. إذن عندنا ثلاثة أحوال، عندنا مسجد وعندنا بناء. المسجد قد يكون مجرد الصلاة تسمى مسجد، من صلى عند قبر فقد اتخذه مسجدا، أو يكون بناء مسجد فيكون هذا أيضا قد اتخذه مساجد. البناء قد يكون بناء مسجد، وقد يكون بناء لا لمسجد وإنما بناء ضريح يبنى على القبور، وهذا معلوم أنه وسيلة من وسائل الشرك. ولهذا مع الأسف أنك حينما تنظر في القبور في غير هذه البلاد تلاحظ البناء، والبناء يختلف على حسب درجة هذا الولي، وعلى حسب تعظيم الناس له، وعلى حسب إمامته في الدين، وعلى حسب ما يعرف الناس من تاريخه. فهذا ضريح كبير، وهذا الشيخ مع بعض تلاميذه في ضريح واحد مثلا، أو في بناء واحد أو نحو ذلك. فهذا كله وكان وسيلة، هذا البناء كان وسيلة إلى أن تعظم وتسأل ويتمسح بها ويتعلق بها من دون الله. ومن هنا كان تشديد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر، وبين أن هذا كان من سنة اليهود والنصارى، وأن من فعل هذا فقد تشبه بهم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام نكما في حديث الباب: قاتل الله اليهود. طبعا النصارى كذلك ورد كما في خبر أم سلمة حينما أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم عن كنيسة رأتها في الحبشة، قال: أولئك إذا مات فيه رجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله، فهم من النصارى أيضا. فهذا ديدا اليهود والنصارى. فقال عليه الصلاة والسلام: قاتل الله اليهود، وقاتل بمعنى لعنة، وهذا لا يكون على أمر محرم. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يعني يصلون عندها ويدعون، وقد يكون اتخذوها بالبناء أو اتخذوها بمجرد الصلاة، فمن صلى عندها فقد اتخذها مسجدا، ومن بنى عندها مسجدا فقد اتخذها مسجدا. والاتخاذ كما تلاحظون كلمة عامة، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يعني كأن عبارة اتخذها أبلغ وأوسع من عبارة جعل، جعلوها مثلا اتخذوها. فالجعل قد يكون بالبناء فقط، لكن الاتخاذ يكون بالبناء ويكون بالصلاة ويكون بكل شيء من خصائص المسجد يجعلونه لهذا القبر، كل شيء من خصائص المسجد يجعلونه إلى القبر. ولهذا كان التعبير باتخاذ فيه من البلاغة ما لا يخفى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. زائرات القبور سيأتي باب مستقل في حكم زيارة النساء للقبور، وسيأتي الراجح هناك، وإن كان الراجح هو نهي النساء عن القبور، لكن التفصيل سيأتي في باب مستقل بعد أبواب. والمتخذين عليها المساجد والسرج، اتخاذ المساجد كما في الحديث السابق اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. والحديث الأول إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم عن حال اليهود، وطبعا الإخبار هذا من باب التحذير حتى لا نكون مثلهم. أما الحديث الثاني فهو لعن من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة لكل من فعل ذلك من هذه الأمة أو من غيرهم. والمتخذين عليها المساجد والسرج، كذلك السرج إضاءة الشموع، اتخاذ السرج لا يجوز لأن فيه تعظيم، ولأنه كما قلنا لكم قبل قليل إن كثرة الوقوف والعكوف عند القبور والتعلق بها تعلقا غير شرعي هذا كله يقود، لأن النفس ضعيفة، والنفس كثيرا ما تتعلق بالمغيبات وتتعلق بأحوال الموتى وشؤون الموتى، ولهذا تجد عند العجائز وتجد عند العامة وتجد عند قليل العلم من هذه الخرافات والأساطير والشعوذات المتعلقة بالأموات وأحوال الأولياء وأشياء كثيرة جدا. وأيضا أحيانا قد يرون من الصلاح أن الإنسان يكون عند باب المقبرة جالس، أو أن يكون عند التراب، أو يكون جالس عند يرون هذا من الدروشة وهذا من الصلاح وهذا من التعلق بالآخرة والزهد من الدنيا، بينما هذا غير صحيح، هذا لا علاقة له بها البتة. ومنها نهينا عن السرج، لأن السرج تدعو إلى كثرة الإقامة وإلى كثرة التعلق بها، بينما إذا كانت يعني ليس هناك مزيد اهتمام بها من حيث البناء ومن حيث سرج ونحو ذلك هذا يجعلها على طبيعتها، وإن كان يهتم بها من حيث المحافظة عليها، حتى مثلا إذا كان تريدها كلاب أو تريدها فيوضع عليها سور ويوضع على القبور ما يحفظها من المؤذيات والتي فيها إهانة، وإلا معلوم أن الدود كفيل بأكل الجثة، لكن حرمة الميت كحرمة وهو حي، فمن هنا كان الدفن، ومن هنا كان المحافظة عليه، ومن هنا كان الاهتمام بالقبر بحيث تكون أرضه صلبة حتى لا ينهار ونحو ذلك، من باب الإبقاء على كرامة الإنسان حيا وميتا ثم أماته فأقبره. لكن الأشياء التي فيها نوع أو يقود إلى نوع تعظيم كالإسراج، إسراج المقبرة، هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ومنه فإن كل شيء أو كل أمر يكون وسيلة إلى محرم فإنه ينهى عنه، وبخاصة كما قلنا فيما يتعلق بالقبور وأحوال القبور، لأن الناس لهم تعلق عجيب بالقبور، لهم تعلق عجيب بالقبور والمغيبات وأحوال الآخرة، وعندهم استعداد للسماع والقبول والاقتناع، الاقتناع السريع، فمجرد أن تخبر قصة معينة أو ترى رؤيا في فلان الناس حالا يعني تسلم. نعم حسن الظن بالموتى وحسن الظن بالمسلمين هذا طيب ومطلوب، لكن لا يرقى إلى أننا نتعلق بهم، ولا يرقى إلى أننا يقودنا هذا إلى أن نعتقد فيهم ما ليس فيهم، أو أن نعتقد فيهم ما لا يجوز إلا لله. أما حسن الظن بالمسلمين والبشرى مثلا أو البشارات الرؤية الصالحة يراها الرجل وترانها هذا خير، هذا ما يعني أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأدب في ذلك، ولكن أن يكون يعني عندنا استجابات وردود فعل على غير ما أراد الشارع، هذا هو الذي ينبغي أن يكون عندنا حساسية في هذا، وأن نكون يعني نحفظ البوت حقهم، ونحفظ لإخواننا المسلمين السلف والخلف حقوقهم، ولكن لا يعني محبتنا لهم وحسن ظننا فيهم لا يعني أن نصرف لهم شيئا لا يوصف إلا لله، أو أن نتعلق بهم من دون الله عز وجل، فهذا شيء وهذا شيء. إذن النهي عن المساجد أو اتخاذ القبور مساجد على جهتين، إما الصلاة فيها فهذا مساجد، أو البناء بناء المساجد عليها، وكذلك السروج، لأنه هذا نوع يؤدي إلى التعلق بها وإلى إطالة الوقوف والمكوث عندها وتكرار الزيارة التي لا تكون زيارة شرعية وإنما تقود إلى زيارة بدعية، فكل هذه الوسائل وكل هذه ينهى عنها، وقد سبق بسط هذا كثيرا في أبواب التوحيد، وسيأتي له مزيد بسط إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. الدرس القادم سيكون إن شاء الله في مجرد باب وصول ثواب القرب المهدى إلى الموتى، لأنه باب طويل ونقرأه وحده إن شاء الله. هل التزمت بالمراجعة قبل أن تأتون؟ كنا رغبنا منكم أنكم تقرؤون في التفسير قبل أن تأتوا وتقرؤون في الحديث والشرح قبل أن تأتوا، هل حصل شيء من هذا؟ قرأتم قبل؟ هذا نقل نسأل عنه. هذا نقل نقله بعض إخوانكم عن ابن عبد الهادي الحنبلي في ترجمة ابن حزم، قال فيه كلاما ثم قال سؤال الأخ يقول: إذا كان هذا رأيه يعني ابن حزم في الأسماء والصفات فهل يترحم عليه وهل يخرج من الإسلام؟ أما الخروج من الإسلام لا أحد، ما أحد يقول بخروج من الإسلام أبدا، ولا يزال الأئمة يتلقون من علمه وكتبه ويحتجون بها ويستدلون لها وعليها ومنها. لكن على كل حال لا شك أن هذا المنهج الذي نسب إليه طبعا هو خطأ، وهو نوع من كما يعني من 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 التجهم والاعتزال فيما يتعلق بباب الأسماء والصفات، ولكنه لا يرقى إلى أنه يعني خروج من الله أو حتى الترحم، يترحم عليه على كل حال، وإلا المنهج الذي ذكره خطأ، لأن حقيقة المسلمين سلفا وخلفا منذ معرفة ابن حزم وما تلقون من علمه، ولكنه الحق واضح، ما أتى به من غير حق هذا لا يقبل، وما كان فيه حقا أو انتصر له فإنه يؤخذ به، حتى في خاصة في علم الحديث فله باع طويل في هذا كما هو معلوم، ويصحح ويضاعف ويأخذ الناس بمنهجه، وفيما يتعلق بالفقه كذلك، وفيما يتعلق حتى في أمور كثيرة. قال: بعض الناس يمزحون على وجوههم بعد الدعاء، وقد حقق الشيخ الألباني رحمه الله حفظه الله في الإرواء وفي المشكاه حديث مسح الوجه، وقال لا يصح حديث مسح الوجه. نعم هذا هو رأي الشيخ، لكن غيره حسنه، ابن حجر والنووي حسنوا هذا وتكلم فيه كثير، يعني النووي في حسن القول بمسح الوجه باليدين في الدعاء، وابن حجر كذلك، ورد في البلوغ في بلوغ المرام في آخره. فالأمر طبعا يحتمل النظر على كل حال. وإن أخذت دعاء الشيخ وهو الحق إن شاء الله، يعني نقول أيضا لا نرى المسح طبعا ليس اجتهادا وإنما تقليدا، لا نرى أن الإنسان يمسح بوجهه بعد الدعاء، لكننا لا ننكر على من مسح، لا ننكر على من مسح، لأن فيها حديث كثيرة وإن كان فيها لا يخلو من مقال، لكن على كل حال يعني لا ننكر على من مسح وإن كنا لا نقول به. يقول: قال ابن مفلح رحمه الله في نكتة المحرر: إذا كان الحديث أمرا وهو ضعيف فإنه يحمل على الاستحباب، وإذا كان نهيا وهو ضعيف فإنه يحمل الكراهة. والله ما أعرف هذا، لا يعني الحرمة والكراهة والوجوب والاستحباب ليس عن طريق السند، وإنما عن طريق الصارف، فالأصل في الأمر أنه للوجوب، والأصل في النهي أنه للتحريم، إلا إذا صرفه صارف يصرف الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب، بل قد يصرفه إلى الإباحة كالأمر بعد الحظر، قد يكون الإباحة. وإذا حللتم فاصطادوا. أما الضعف، ضعف الحديث من حيث السند، فإن هذا لا أعرف شيء من هذا. اللهم إلا إذا كان من باب الاحتجاج بالضعيف في فضائل الأعمال فقط، على ما عليه منهج بعض الفقه والحديث أنه يؤخذ بالأحاديث الضعيفة وليس الواهية في فضائل الأعمال دون الحلال والحرام. لكن على كل حال الحكم على الشيء بالوجوب والاستحباب هذا أمر فقهي، أمر رأي والحكم يتعلق بالحلال والحرام، لكن فيما يتعلق بفضائل الأعمال هي طبعا على جهة الاستحباب، فإذا كان هذا مقصده فله وجه، فله وجه. وكذلك في الكراهة على معنى الورع في الترك ونحو ذلك فهذا له وجه، أما إذا كان من حيث المصطلح فلا. ما حكم الدعاء على المعين بالهلاك وما حكم لعنه؟ والله هذا لا، الذي عليه عموم المسلمين النهي عن لعن المعين حتى ولو كان كافرا أن يلعن. أما الدعاء فمعلوم أن له وجه، وإن كان الأولى أن يدعو بالهداية ويدعو بعموما ولا يخص فلانا، وإن كان مظلوما ودعا عليه فهذا له مندوحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ واتق دعوة المظلوم، فالمظلوم يدعو على ما ظلمه، والباب مفتوح، باب السماء مفتوح، ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، مما يدل على أنه له أن يدعو. لا يحب الله جار بالسوء القول إلا من ظلم، فإذا ظلم الإنسان ودعا على فلان من الناس أو أمة دعت على من جلب لها أذى فهذا معلوم. أما اللعن لا، أما الدعاء فلا وجه، وإن كان الإنسان يعني قد تكون قوة إيمانه وتعلقه بربه أنه لا يدعو على الإنسان بعينه، وإنما يرجع على نفسه بالمحاسبة، يرجع الإنسان على نفسه بالمحاسبة ويعلم أن هذا ابتلاء أو يعلم أن هذا كذا وكذا، وحينئذ يدعو بالإجمال على الظلم مثلا، على هلاك الفسقة، هلاك الظلم، على كذا وكذا. وفلانا قد يكون الأولى خاصة إذا كان من المسلمين أو ظاهره الإسلام، يدعو له بالهداية ويدعو له بأن يدفع عن سوءه وأذاه ونحو ذلك. لكن على كل حال الدعاء من المظلوم على الظالم سائغ، تدعو عليه ويخشى يعني إجابة دعاء، يخشى أو يرجى إجابة دعوة المظلوم إذا دعا على الظالم، لأن عادة المظلوم يدعو على الظالم بعينه، إذا ظلمه في مال، ظلمه في أهله، في نفسه، في ضرب، في أذى. ما حكم الدعاء بعد الصلاة مباشرة أي قبل الأذكار الواردة؟ لا، الأولى التزام السنة في هذا، هو الإنسان إذا سلم أن يأتي بالمشروع من الأذكار المشروعة المنصوص عليها، ثم بعد ذلك يتخير من المسألة ما شاء، فيستغفر الله ثلاثا ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ويقول الحمد لله على كل شيء قدير، ويسبح الله 33، ثم بعد ذلك يدعو ما شاء. هل قراءة سورة ياسين على القبر جائزة أم لا؟ سبق أن تكلم عن هذا، لا تقرأ، إنما هي تقرأ حال الاحتضار، يعني والمريض يحتضر. قوله تعالى وليس لسان إلا ما سعى، ما معنى هذه الآية وما معنى هذا الحديث إذا مات ابن آدم إلى آخره؟ نعم، الأصل أنه ليس للإنسان إلا ما سعى، على معنى أنه لا ينفعه إلا عمله، ولا يضره كذلك إلا عمله، ولا تزر وازرة وزر أخرى. وحينما قال الكافرون الذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم شوين من الكاذبون، فهذا هو الأصل، أن الإنسان مرهون بعمله، وكل نفس بما كسبت رهينة، وكل امرئ بما كسب رهين، فهو مسؤول عن عمله. لكن فيما يتعلق بالحديث مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ولد صالح يدعو له، وعلم ينتفع به بعد، أو صدقة جارية، هذه من عمله، الواقع أن هذه من عمله، صدقة جارية من عمله، هو الذي خلف عن نفسه العلم كذلك من عمله، هو الذي ورث هذا العلم تأليفا أو تلاميذ أو نحو ذلك. والولد كذلك منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن خير ما أكلتم من كسبكم وإن ولدكم من كسبكم، أو خير ما أكل رجل من كسبه وأنا ولده من كسبه، فولدك منك، فالولد الصالح الذي يدعو لك هذا منك، فإذا لا تعارض بين هذا وبين هذا. يقول في الاحتفالات العامة ككرة القدم مثلا، يقول طلب بعض المستقيمين أن يحضروا لهم كتب وبعض أشرطة ويزعونها في نهاية الاجتماع، فهل هذا جائز؟ لا مانع، هذا طيب يعني هذا جيد، يعني أن الإنسان أنك تأتي هؤلاء في ناديهم في أنديتهم، يعني الشباب أو حتى الفسق، وفي في في أماكنهم لدعوتهم إلى الله عز وجل، ما في شك أن هذا مطلوب وليس في استهزاء بالدين، بل هذا مهمة الرجل الدعوة، مهمة الداعي أنه يذهب إلى الناس، وأنه لا ينتظر حتى تأتي إليه الناس لا يأتون، خاصة ما يتعلق بالدعوة، إنما الرجل الدعوة هو الذي يذهب إلى الأماكن، لكن طبعا باحترام نفسه، محترما نفسه، ولا يبتذل نفسه ولا يهين نفسه، لكنه يشفق على الناس ويخشى عليهم عقوبة الله، فمن هنا يذهب إليهم ليدعوهم حتى لا يحيق بهم مكر الله، وحتى لا يقعوا فيما حرم الله عز وجل. فمثل هذا لا شك أنه جيد، والذهاب إليهم في أماكن تجمعهم، في أماكن لعبهم، في أنديتهم، في هذا كله طيب، كما قلنا مع المحافظة على أدب الدين وعلى أن لا يذل الإنسان نفسه. هناك من يقول بجواز الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. لا يجوز استغاثة بالنبي، لا يجوز سؤاله من دون الله، لا يجوز. هناك من رخص في التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، أما الاستغاثة فلا يجوز، لأن الاستغاثة عبادة، ودعاء لا يجوز دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الاستغاثة دعاء، الاستغاثة دعاء، الاستغاثة والاستعانة والدعاء كلها من أنواع الدعاء، لأن المقصود بالدعاء عموم الطلب، الدعاء المقصود به عموم الطلب، يا رسول الله أغثني، هذا دعاء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ إذ تستغيثون ربكم، فالاستغاثة هذا دعاء، ولا يجوز الدعاء إلا لله عز وجل. إنما التوسل هو الذي محل خلاف، التوسل ما كان تسأل الله بالنبي صلى الله عليه وسلم، بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بعض العلماء رخص فيه، وكان الأولى تركه، الأولى تركه لأنه وسيلة إلى أمر أكبر من ذلك. هل يجوز الجلوس في مكان تعلق في صور الآدميين الدعوة إلى الله؟ نعم، إذا كان في مصلحة الدعاء وطريق إلى الإنكار وتوجيه الناس إلى الحق، فهذا لا مانع، لأن الإنسان لا يدخل المحلات المنكرات إلا لأن فيها منكر، فإذا دخل من أجل إزالة المنكر أو السعي في إزالته وإن لم يزله في أول مرة، لكن يكون طريق لإزالته فلا مانع، لأن الأماكن المنكرية التي تدخل حتى تزيل هذا المنكر، لكن يكون بأدب وقد لا يكون بالمرة الأولى. يقول رجل يشتغل في فرنسا، والمعروف أن هناك الأولاد يأخذون رواتب كل شهر حتى يتعلم، فقام هذا الرجل بتبني أولاد عمي وأختي حتى أولاد جاري ليجمع هذه الرواتب وما صحتكم، هذا لا يجوز، إنما التبني وينسبهم إليه يجي يأخذ رواتبهم. أما إذا كان تبني لا يترتب عليه، يعني لا يترتب عليه أمور فرعية فيما يتعلق بالميراث، فيما يتعلق بالمحارم، فيما يتعلق بالزواج، فيما يتعلق ذلك، لا يترتب عليه شيء، وإنما تبني ليحافظ عليهم ومن أجل أن يعني يحفظهم ومن أجل أن يحفظ نقودهم حتى لا يضيعوها، فهذا لا مانع منه. أما إذا كان تبني بمعنى يكون أبناءه بحيث يترتب عليه الأحكام الفقهية والقانونية، هذا لا يجوز، لأن هذا فيه لبس وتشويش، وفيه أيضا محرمات ما يتعلق بالزواج، فيما يتعلق بالميراث، فيما يتعلق بالمحارم. هل يجوز رفع اليدين عند القنوت في الصلاة؟ نعم، عند القنوت في الفرض أو في النهار.